ناصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا خبيت مرهفات آل علي، لا خبيت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي الوقود. عقدوا بينها وبين المنايا عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول، ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول، هل لي مزيد؟ ومذلاه جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود. وقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود. تركوهم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد لو درى فوقه هياكل قدس، لو درى فوقه هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود. تربة تعكف الملائك فيها فركوعا لهم بها وسجود. طوبى من تربة يا الصاف عاب انوارج طوبى إلج من تربة يا الصاف عاب انوارج يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوار طوبى إلك يا تربى بجسم تضمنتين برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة أولى بلد نزلوها إلا وفيها روضة وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضو وانتي عليهم فزتي بجسم تضمنتين نلت الفخار يا كربلاء دون الأراضين نلت الفخار يا غاضرية بذبحة حسين تعنى لك الزوار من كل البلادين لا وين يا زوار قال الغا لا وين يا زوار قالوا أرض لطفوف نزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف وحسين مرمي والعوادي فوقه الطوف راسي بخطي والجسد عاري رمي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إتماما لما مر بنا من الحديث ليلة البارحة حول شخصية نبي الله آدم صلوات الله عليه وعلى جميع أنبياء الله المرسلين وعلى نبينا وآله الطيبين الطاهرين يكون الحديث هذه الليلة مقصورا على عصمة نبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهنا نريد أن نتحدث عن طبيعة المخالفة التي صدرت من النبي آدم، وهل أن تلك المخالفة كانت داخل ضمن قوانين القوانين الشرعية التي يستحق بمخالفتها الإنسان العقاب، أم لم تكن طبيعة المخالفة داخل ضمن هذه القوانين؟ نريد أن نفهم ما هي المخالفة التي صدرت من آدم وما هي طبيعتها. هنا عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول بأن المخالفة التي صدرت من نبينا آدم إنما كانت في الجنة، والجنة ليست محلا للعقاب ولا الثواب. بعبارة أخرى، الجنة ليست محلا للتكليف، فإذا لم تكن الجنة محلا للتكليف يعني فلا عقاب ولا ثواب. وآدم إنما خالف في الجنة، ومخالفته في الجنة لا تستوجب العقاب، إذن فمخالفته لا تندرج ضمن الذنب والمعصية، وتبقى هالة العصمة محافظا عليها بالنسبة إلى نبينا آدم عليه السلام. وعلى طبق هذا المعنى جاءت رواية عن مولانا وسيدنا ضامن الجنان علي بن موسى الرضا عليه السلام، عندما ناقشه علي بن الجهم بمحضر المأمون العباسي، وقال له علي بن الجهم: أتؤمنون بعصمة الأنبياء؟ قال له الإمام الرضا: بلى. قال: إذن ما قولك في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ التفت إليه الإمام الرضا قال: اتق الله، ويحك يا علي، اتق الله، ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول القرآن برأيك، فإن الله تعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، إنما خلق آدم للأرض ولم يخلق للجنة، وصدر منه ما صدر في الجنة، ثم أنزله الله أو أهبطه الله إلى أرضه وعصمه، فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه الرواية يستفيد منها العلماء بأن معصية آدم أو مخالفة آدم إنما كانت في الجنة، والجنة ليست محلا للعقاب، إذن فمخالفة آدم لم تكن ذنبا ولم تكن معصية، لأنها كانت في الجنة والجنة ليست بدار تكليف. هذا رأي. الرأي الثاني يقول بأن ما صدر من النبي آدم إنما هو من قبيل ترك الأولى. ما معنى ترك الأولى؟ ترك الأولى قد يصدر من الأنبياء، نعم لا يصدر من الأئمة عليهم السلام، لأن مرتبة العصمة عندهم مرتبة أرفع، لكن ترك الأولى قد يصدر من الأنبياء. ما معنى ترك الأولى أو ترك الأفضل بعبارة أخرى؟ يعني الانتقال مما يناسب شأن الإنسان إلى ما هو ليس من شأنه. الإنسان عندما ينتقل مما يناسب شأنه إلى ما ليس من شأنه يقال له بأنه ترك الأولى. يعني مثلا الآن عندنا شخصان، شخص مثلا متوسط الدخل متوسط الحال، شخص صاحب ثروة وصاحب جاه وصاحب ثراء، افترض مثلا سلطان، ملك من الملوك، أمير من الأمراء. أنا إنسان فقير محتاج شديد الحاجة، وكلاهما يعلمان بحاجتي، هذا الإنسان العادي يعلم بحاجتي وهذا السلطان أو هذا الملك يعلم بحاجتي. أنا أذهب إلى هذا الإنسان العادي يعطيني ريالا واحدا مساعدة لي، خب قام بعمل مستحب، قام بالمعونة، قام بعمل مستحب ويمدح عند العقلاء على عمله. لكن عندما أذهب إلى السلطان أو إلى الأمير ويعطيني ريالا واحدا، قام بعمل مستحب، قام بوظيفة، قام بعمل راجح أو قل بعمل مباح، لكن يمدح عند العقلاء أو يذم، يذم عند العقلاء. لماذا؟ يقولون لأنه ترك الأولى. كان الأولى أن يعطي مثلا 10 ريالا، كان الأولى أن يعطي 50 ريالا، بما أنه سلطان ملك أمير يناسب شأنه أن يعطي مثلا 10 ريالا، أما أن يعطي ريالا واحدا كالإنسان العادي يذم عند العقلاء. ولم يفعل محرما ولم يفعل مكروها، قام بعمل راجح، بل هو عمل مستحب، المعونة والصدقة مستحب، مع ذلك يذم عند العقلاء لأنه ترك الأولى. متأمل؟ إذن ترك الأولى أو ترك الأفضل معناه الانتقال مما يناسب شأن الإنسان إلى ما لا يناسب شأنه. أنا من شأني أن أعمل هكذا، إذا لم أعمل يقال لي بأني تركت الأولى. طبعا يجب أن نلتفت، ترك الأولى ليس من اللازم أن يكون غير الأولى ذنبا أو معصية، غير الأولى قد يكون عملا مباحا، بل في بعض الأحيان كما مثلنا قد يكون عملا مستحبا راجحا، إلا أنه خلاف الأولى. الأنبياء ليسوا معصومين عن ترك الأولى، يعني النبي يمكن أن يترك الأولى لمصلحة من المصالح ويأتي بما هو خلاف الأولى، بخلاف الأئمة عليهم السلام. فإن عصمة الأئمة كما هو وارد عندنا ومتفق عليه عند العلماء، أئمتنا الأطهار بما فيهم نبينا الأعظم ومولاتنا الزهراء، عصمتهم تمنعهم حتى عن ترك الأولى. هنا نأتي إلى النبي آدم عليه السلام. النبي آدم خالف الأمر الإلهي أو النهي الإلهي وأكل من الشجرة. أكله من الشجرة ليس ذنبا، أكله من الشجرة كان تركا للأولى، كان الأولى أن لا يأكل من الشجرة، فلما أكل فعل ما هو خلاف الأولى. فما جاء وما صدر من آدم طبيعة المخالفة التي صدرت منه إنما هي ترك الأولى، وليس ترك الأولى ذنبا أو معصية. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الروايات الواردة عن المعصومين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. سامع بهذه الرواية؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين ماذا تعني؟ يعني عندنا فئتان من الناس، وكلا الفئتين من الفئات المطيعة، لكن عندنا فئة مثلا الأبرار، فئة المقربين. قول مثلا من باب المثال، المقربون هم الأئمة عليهم السلام، الأبرار هم العلماء رضوان الله تعالى عليهم. من باب المثال أقول مثلا من حسنات الأبرار الذين هم العلماء الإتيان مثلا بصلاة الليل ولو في الأسبوع مرة، مثلا نفترض في العالم أن يأتي بصلاة الليل ولو في الأسبوع مرة، بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لو ترك صلاة الليل في الأسبوع مرة هذا يعتبر سيئة في حقه. العالم حسن في حقه أن يأتي بصلاة الليل ولو في الأسبوع مرة، الإمام سيئة في حقه أن يترك صلاة الليل ولو مرة واحدة في الأسبوع. حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن هذا ليس من شأنه أن يأتي بصلاة الليل في الأسبوع مرة واحدة، بينما ذلك من شأنه. فالانتقال مما هو شأن الإنسان إلى ما ليس من شأنه يقال له ترك الأولى، وعلى هذا تحمل مخالفة النبي آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا ثاني. الجواب الثالث أو التوجيه الثالث لمخالفة النبي آدم عليه السلام هي أن النهي ولا تقربا من هذه الشجرة أو ولا تقربا من الشجرة، هذا النهي هل هو نهي مولوي أم هو نهي إرشادي؟ تأملوا أيها الإخوة جيدا. عندنا النهي الصادر من المشرع على قسمين، عندنا نهي يقال له نهي مولوي وعندنا نهي يقال له نهي إرشادي. ما الفرق بين النهيين؟ الفرق بين النهيين أن النهي المولوي يصدر من المشرع بما هو مشرع، المشرع بما هو مشرع للأحكام يصدر هذا النهي، وعلى أثر ذلك يكون النهي المولوي محلا للعقاب والحساب. مثلا لا تأكل في نهار شهر رمضان، لا تزني، لا تشرب الخمر، هذا يسموه نهي مولوي، نهي المولوي الذي يترتب عليه العقاب والذي هو صادر من المشرع بما هو مشرع. أكو في المقابل عندنا نهي يقال له نهي إرشادي، هذا النهي الإرشادي يصدر من المشرع بما هو ناصح لا بما هو مشرع، يصدر من المشرع بما هو مرشد لا بما هو مشرع. مثلا عندنا في الروايات الواردة عن أهل البيت لا تأكل البطيخ على الريق فإنه يورث البرص، مثلا هذا نهي، لا تأكل البطيخ على الريق فإنه يورث البرص، نهي من المشرع. لكن هل هذا النهي من المشرع صادر بما هو مشرع أو صادر بما هو مرشد وبما هو ناصح؟ بما هو مرشد وبما هو ناصح، لذلك سمونه إرشادي. النهي الإرشادي لا يترتب عليه العقاب، يعني أنا لو أكلت البطيخ على الريق ما أعاقب ولكن أقع في مشكلة فإن ذلك يورث البرص. أو مثلا لا تأكل السمك بغير الرطب، وارد في الرواية لا تأكل السمك بغير التمر أو الرطب، لماذا؟ فإن ذلك يذيب اللحم، وارد في الروايات أكل السمك بغير رطب ولا تمر يذيب اللحم، لحم البدن لحم الجسم. هذا النهي الصادر من المشرع ليس نهيا مولويا لو خالفه الإنسان يعاقب، هذا يسموه نهي إرشادي، يعني من باب الرشد الإرشاد والنصيحة ينهى المشرع عن هذا الأمر رشدا ونصيحة، إرشادا ونصيحة. ولا تقربا هذه الشجرة، هذا النهي الصادر من الله لآدم هل كان نهيا مولويا أو كان نهيا إرشاديا؟ إذا كان النهي نهيا مولوي يستحق العقاب على مخالفته، إذا كان إرشادا لا يستحق العقاب على مخالفته. يقول العلماء هذا النهي كان نهيا إرشاديا، النهي كان إرشادا لآدم بأنك إن أكلت من هذه الشجرة هنالك أثر وضعي يترتب على الأكل من هذه الشجرة وهو إهباطك من الجنة إلى الأرض. الله يريد أن يرشد آدم إلى هذه النتيجة المترتبة على الأكل من الشجرة، لا أنه نهاه نهيا مولويا بحيث يعاقبه على المخالفة. إذن النهي الموجه لآدم كان نهيا إرشاديا، وإذا كان النهي نهيا إرشاديا إذن لم يكن ما صدر من آدم ذنبا ولم يكن معصية. إذن طبيعة المخالفة التي صدرت من آدم هي مخالفة، لكن هذه المخالفة ماذا؟ ليست ذنبا وليست معصية، بل هي إنما هي من قبيل ترك الأولى، أو هي من قبيل مخالفة النهي الإرشادي، أو هي من قبيل المخالفة في الجنة، والجنة ليست بمحل للتكليف، فلا ذنب ولا إثم في الجنة. إذن نصل بالنتيجة إلى أن المخالفة التي صدرت من آدم ليست ذنبا وليست معصية. وصلنا هنا، من حقك أن تسأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: إذا كان الذي صدر من آدم ليس ذنبا وليس معصية، إذن لماذا قال القرآن وعصى آدم ربه؟ ليش عبر عنها القرآن بأنها ماذا؟ معصية، إذا لم تكن ذنبا ولم تكن معصية. نقول المعصية نحن الذين انتهجنا منهج شريعة خاتم الأنبياء وأشرفهم صلى الله عليه وآله، نحن المتشرع بعبارة أصح أو بعبارة أخرى نفهم بأن المراد من المعصية الذنب، لكن معنى المعصية ليس هو الذنب فقط. عندما نراجع استعمالات القرآن والاستعمالات العرب، المعصية ليس معناها الذنب فقط. إذن شنو معنى المعصية؟ معنى المعصية ما هو في قبال الطاعة، عندنا طاعة وعندنا معصية. إنسان إذا لم يطع يقال له عصى. الآن أذهب إلى الطبيب، أنا مصاب مثلا بداء بمرض ما كفى الله المؤمنين والمؤمنات، مصاب مثلا افترض بداء السكر كفانا الله وإياكم، أذهب إلى الطبيب، عندما يقول الطبيب لا تأكل السكريات مثلا فإنها تضرك، لو هذا الإنسان لم يطع الطبيب وأكل ماذا يقال له؟ يقال له عصى. ما هو في قبال الطاعة يقال له معصية. وبما أن آدم قد توجه إليه نهي إرشادي ومع ذلك آدم لم يطع النهي الإرشادي يقال له بأنه عصى، لا أن عصى معناها الذنب يعني أذنب، لا، معناها أنه لم يطع، لم يطع أي شيء، لم يطع الأمر المولوي والنهي المولوي حتى يكون أذنب، لا، لم يطع النهي إرشادي. ومن لم يطع النهي الإرشادي يعبر عنه بأنه عصى. إذن لفظ المعصية لا يدل على الذنب وعلى المعصية المصطلحة. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا لم يكن آدم قد أذنب، إذن لماذا عاقبه الله وأنزله من الجنة إلى الأرض؟ أليس هذا عقابا؟ والعقاب لا يكون إلا على الذنب، إذن فقد أذنب آدم. إليك الجواب: نزول آدم من الجنة إلى الأرض ليس ذنبا وإنما هو أثر وضعي. ملتفت، أثر وضعي. عندنا أشياء تسمى بالآثار الوضعية. مثلا شنو الآثار الوضعية؟ آثار الوضعية هي الآثار التي يقولون الآثار التي لا تنفك عن مؤثراتها، علم بها الإنسان أم لم يعلم. أبين لك، الآن عندنا خمر وعندنا إسكار، يقولون الإسكار أثر من آثار شرب الخمر، هذا يسموه أثر وضعي. الإسكار أثر وضعي لشرب الخمر. إذا شرب الإنسان الخمر فلا بد ماذا؟ أن يسكر. هذا يسموه أثر وضعي. علم الإنسان أو لم يعلم. ترى أنا أجي أريد أشرب ماء قنينة أحسبها ماء أشربها ماذا؟ مثلا أكل اللحم المذبوح على غير الطريقة الشرعية له آثار وضعية جزما. علم الإنسان أو لم يعلم. مثلا من الآثار الوضعية لأكل اللحم المذبوح على غير الطريقة الشرعية قساوة القلب. من الآثار الوضعية ذهاب الغيرة. يشوف بنت كاشفة عن وجهها لا يبالي. يشوف مثلا زوجة غير متحجبة حجاب شرعي كامل لا يبالي. هذا نتيجة عدم الغيرة. عدم الغيرة من الآثار الوضعية لأكل اللحم المذبوح على غير الطريقة الشرعية. هذا أثر وضعي مثل الإسكار. علم الإنسان أو لم يعلم. يجيك إنسان يقول إيه والله هذا مطعم في بلاد القطيف، القطيف منطقة شيعية، إذن حتما هذا اللحم شرعي ويأكل. يترتب الأثر. إذا كان في الواقع هذا اللحم غير شرعي يترتب الأثر من قساوة القلب، الابتعاد عن مثلا الممارسات العبادية أو التكاسل عن الممارسات كالصلاة والعبادة وما إلى ذلك، ذهاب الغيرة، كلها آثار وضعية للحم المذبوح على غير الطريقة الشرعية. علم الإنسان أم لم يعلم؟ وإن عول على سوق المسلمين، قال هذه سوق المسلمين، صحيح الشارع قال بأنك إذا أنت في سوق مسلمين يحل لك أن تأكل اعتمادا على إسلامهم، لكن ما قال أنا أرفع الآثار الوضعية، ما قال أنا أرفع الآثار الوضعية. الآثار الوضعية تبقى لا تنفك عن مؤثراتها. أنت تشرب الخمر تعلم أو لا تعلم تسكر. كذلك أيضا الآثار بالنسبة إلى اللحم المذبوح على غير الطريقة الشرعية تؤثر. علمت أم لم تعلم؟ هبوط آدم من الجنة إلى الأرض لم يكن عقابا وإنما كان أثرا وضعيا. أثر وضعي لماذا؟ للأكل من الشجرة. الذي يأكل من تلك الشجرة الأثر المترتب على الأكل هبوطه من الجنة إلى الأرض. وقد أكل آدم منها فترتب الأثر الوضعي فهبط من الجنة إلى الأرض. إذن هبوط آدم من الجنة إلى الأرض لم يكن ماذا؟ عقابا، وإنما كان أثرا وضعيا. هذا ثانيا. سؤال ثالث، يحق لك أن تسأل، القرآن قال وعصى آدم ربه فغوى. الغواية معناها الضلال، والضلال لا ينطبق إلا على الإنسان المذنب والعاصي. فلو لم يكن آدم عاصيا ومذنبا لما عبر عنه القرآن بأنه غوى. إليك الجواب، الغواية ليست بمعنى الضلال دائما، الغواية ليست بمعنى الضلال، لا، الغواية قد تطلق بمعنى الفساد. إنسان مثلا يشترك في مثلا معاملة تجارية أو صفقة تجارية يخسر، تفسد عليه المعاملة أو الصفقة، يقال له بأنه ماذا؟ غوى. وآدم بما أنه قد فسد عليه عيشه حيث هبط من عيش الجنة إلى عيش الأرض وفسد عليه عيشه، عبر عنه القرآن بأنه غوى. هذا أولا. ثانيا، الغواية قد تكون بمعنى الحيرة والتحير. إنسان المتحير يقال له إنسان ماذا؟ غاوي. يعني مثلا الآن قطيع من الغنم، قطيع من الغنم، العرب يستخدمون قطيع من الغنم لو بعض مثلا الأغنام ضلت عن القطيع وظلت متحيرة لا تعلم إلى أين تذهب يمينا شمالا، لا الراعي موجود لا بقية القطيع موجود، في مثل هذه الحالة يقال لها بأنها قد غوت، أي أنها تحيرت. من هذا القبيل الإنسان إذا تحير يقال له بأنه غوى. وآدم بما أنه بعد أن أكله من الشجرة قد تحير في أمره، عبر عنه القرآن بأنه غوى. إذن ليس معنى الغواية الضلالة دائما. نعم قد يقال للضال بأنه غاوي، وقد يقال للشيء الفاسد بأنه غاوي، وقد يقال للإنسان المتحير بأنه غاوي. فإذا كانت كلمة غوى تحتمل هذه المعاني، ونحن اعتمادا على عقيدتنا بعصمة الأنبياء عليهم السلام، فلا بد أن نحمل كلمة غوى على المعنى المناسب لكمالاتهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ثالثا. رابعا، يحق لك أيضا أن تسأل، ولا بد أن تسأل، إذا كان آدم لم يذنب إذن ما معنى توبة الله على آدم؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوبة لا تكون إلا للإنسان المذنب والعاصي. فإذا لم يكن آدم مذنبا، خب ما معنى التوبة إذن؟ نحن نقول فرق بين التوبتين، توبة الإنسان إلى الله وتوبة الله على الإنسان. توبة الإنسان إلى الله تكون عن ذنب في بعض الأحيان من الإنسان أو عن تقصير، بينما توبة الله على الإنسان تختلف. القرآن ماذا عبر عن آدم؟ هو الذي تاب أم أن الله هو الذي تاب عليه؟ الله هو الذي تاب عليه، فتاب عليه، فتاب عليه وهدى. الله هو الذي تاب على آدم. شنو معنى تاب الله على آدم؟ يعني ألهمه التوبة. معنى تاب الله على الإنسان يعني ألهم الإنسان التوبة. وما هي التوبة التي ألهمت لآدم؟ هي الندم، وكفى بالندم توبة، يقول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله. وبما أن آدم قد ندم على ما صدر منه، فهذا هو المراد من توبة الله عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى ألهمه التوبة والتي يراد منها الندم. إذن فالتوبة أيضا لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أن آدم صدر منه ذنب ولا معصية. هنا بقيت مسألة أخيرة، حبذا لو نلتفت إليها أو نحيط بها علما، وهي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ بعض المعاصرين يقول الكلمات هي قول الله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. نقول نحن عندنا رواية واحدة واردة بهذا المعنى، أن الكلمات هي الآية القرآنية التي ذكرنا، وفي قبال هذه الرواية عندنا عشرات الروايات الواردة عن طريق أهل البيت، والتي تقول بأن الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فلماذا الجمود على ذلك المعنى؟
الذي لم ترد به إلا رواية واحدة، والابتعاد عن هذا المعنى الذي وردت عليه عشرات الروايات. هسه كلا المعنيين محتملان، كلا المعنيين محتملان. تاب الله على آدم بتلك العبارة: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتاب عليه أيضا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. نفس الأمر إذا نرجع إلى النبي إبراهيم عليه السلام: ثم ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب عليه. الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم وتاب الله، الكلمات التي تاب الله بها على إبراهيم هي أيضا الأسماء الشريفة لمحمد وآل محمد. طبعا أسماؤهم لها خصوصيات فضلا عن وجودهم الأقدس صلوات الله وسلامه عليهم. نفس الأسماء لها خصوصية عند الله، نفس هذه الألفاظ: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. هذه الألفاظ لها خصوصيات، لذلك البيت الذي فيه اسم محمد لا تفارقه الملائكة. نفس الاسم له خصوصيات. ما دخل الفقر، يقول مولانا الصادق عليه السلام: ما دخل الفقر بيتا فيه اسم فاطمة. نفس هذه الأسماء الشريفة لها خصوصيات عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يهتم مع أولاده وبناته بهذه الأسماء. بعض الناس قد يتسامح في أسماء أولاده وبناته، أو قد مثلا يطمح في أسماء مميزة أو أسماء غريبة أو أسماء مثلا ذوقية استحسانية. هذا نتيجة الجهل بواقع أسماء أهل البيت، وإلا نفس أسماء أهل البيت لها خصوصيات وبركات لو التفت الإنسان إليها لما حاد عنها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الذين يعرفون مقامات محمد وآل محمد ويحيطون علما بكمالاتهم ومكانتهم عندما يتوجهون إلى الله في اللحظات الحرجة يتوجهون إلى الله بمحمد وآل محمد. ما سامع عن تلك المرأة في لحظة عصيبة فارقت فيها ولدها الشباب، شنو توجهت إلى الله؟ بماذا توجهت إلى الله؟ بالحسين. إلهي بعطش الحسين، إلهي بغربة الحسين، إلهي بوحدة الحسين، تعلم ما هو مقام الحسين. لذلك توجهت إلى الله بالحسين وأجاب الله طلبها بالحسين عليه السلام. إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلا ما رددت علي ولدي سالما. أكملت كلماتها وخرت مغشيا عليها. معذورة أم وقد فارقت شبابها ولدها في ريعان شبابه، وهذا شباب مو أي شباب، شبيه النبي علي الأكبر. كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى وجهه، يقول مولانا الحسين. وهذه ليلة معذورة خرت مغشيا عليها ساعة، وإذا بالأكبر قد أقبل، دخل على أمه الخيمة. تقول الرواية: وضع رأسها في حجره، كسالت قطرات من عينيه على وجهها، أفاقت من غشوتها لما رأت الشباب ضمته إلى صدرها. تقول الرواية بينما الأكبر بجانب أمه تقبله تودعه تلثمه، وإذا بالحسين ينادي أمام مغيث يغيثنا، أمام الناصر ينصرنا. يقول بعض المؤرخين زينب وسط الخيمة لما سمعت الحسين ينادي أمام الناصر، وإذا بها تنادي أمام الناصر ينصرنا، أمام المغيث يغيثنا. تقول الرواية لما سمعتها أم كلثوم نادت أمام الناصر، لما سمعت الرباب نادت أمام الناصر. سمع الأكبر ارتاع قلبه، ارتعدت فرائصه، قام لوداع أمه. قالت له أمه: بني علي بني علي، إن عزمت على الخروج فامشي بين يدي حتى أتودع من مشية الشباب. الله أكبر. صار الأكبر يمشي بين يديها، كلما رجع ضمته إلى صدرها ونادت: وولدا وشبابا. هنا التفت الأكبر إليها، قال: أماه ليلى، إني خارج إلى المعركة، عندي وصية. أماه ليلى: تفضل بني علي. قال: أماه أماه أماه، إذا رجعتم المدينة ورأيت شبابا تذكري شبابي. ما حال ليلى وهي تسمع هذه الكلمات؟ كأني بها تصرخ: وولدا وشبابا. ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك بالحروب وحملته، وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرته، وبالكرم تشبه العمك حسن جود وعفته، جملة أوصافك كريمة وهلك من أهل الوفا. هل ذي هذه أوصافه؟ مش حال قلب أمه وأبوه يرخصون للمنية وللأعادي يذبحوا؟ ما كفى العدوان قتله وبالخناجر قطعه؟ صاح: تدركني يا ابويا، ومن سمع صوته لف وصل يم ابنه وعمه، فرق جموع العدا وانحنى فوقه يشمه، وفوق زنده والسد، وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بكبده. صاح: يا ابني وداعت الله، بعدك الدنيا العفا، بعدك الدنيا يا نور، العين صارت مظلمة، يا قمرنا لسطع نوره وغاب في بحر الدم. على الدنيا محسرة وعمرك 18، يا كوكبين
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين.